بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني في القرآن بالاستهزاء. فأعرض عنهم، فاتركهم ولا تجالسهم، حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك. قرأ ابن عامر بفتح النون وتشديد السين ينسينك، وقرأ الآخرون بسكون النون وتخفيف السين وإما ينسينك. الشيطان نهينا، إذا أنساك الشيطان نهينا، هذا الذي نهيناك فيه عن مجالستهم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني إذا جلست معهم ناسيا فقم من عندهم بعدما تذكرت. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، روي عن ابن عباس أنه قال لما نزلت هذه الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، قال المسلمون: كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبدا؟ وفي رواية قال المسلمون: فإنا نخاف الإثم حين نتركهم ولا ننهاهم. فأنزل الله عز وجل: وما على الذين يتقون. سبب النزول هذا ذكره الثعلبي في تفسيره بدون إسناد، وكذا تناقله جماعة من المفسرين كابن الجوزي في زاد المسير، ولم أره بسنده. وما على الذين يتقون الخوض من حسابهم، أي من آثام الخائضين، من شيء ولكن ذكرى، أي ذكروهم وعظوهم بالقرآن. والذكر والذكرى واحد، يريد ذكروهم ذكرى، فيكون في محل نصب، في محل النصب، لعلهم يتقون الخوض إذا وعظتموهم. فرخص في مجالستهم على الوعظ لعله يمنعهم ذلك من الخوض، وقيل لعلهم يستحيون. وهذا الذي ذكره البغوي في معنى هذه الآية من أحسن ما ذكر فيها، وإلا ففيها عدة أقوال للمفسرين، وحاصله أن الذين يتقون الخوض في آيات الله ويجتنبونه ليس عليهم من إثم وحساب الخائضين شيء، بل الإثم هو على الخائضين. قال الله تعالى ولكن ذكرى، أي ولكن عليهم التذكير لهم، فليس عليهم إثمهم ولكن عليهم تذكيرهم. لعلهم يتقون. قال بعض المفسرين ليس على الذين يتقون الخوض من حساب الخائضين شيئا وإن جالسوهم، حتى ولو جلسوا معهم فليس عليهم إثم، وهذا غير صحيح في الآية، فقد بينت آية أخرى أن عليهم إثما في قوله تعالى إنكم إذا مثلهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، أي مثلهم في الإثم إذا جلستمون بدون التذكير والوعظ. وإنما رخص الله تعالى في المجالسة لأجل الوعظ، إذا جالستموهم لأجل وعظهم وتذكيرهم فهنا ليس عليكم إثم. ويستفاد منه أنه لعلهم يتقون، لعلهم ينتهون عن ذلك. فحاصل معنى الآيتين أن الله تعالى خاطب نبيه أو خاطب جميع المؤمنين أنهم إذا رأوا من يخوض في آيات الله أنهم يعرضون عنهم ولا يجالسونهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يتكلموا بكلام آخر. وإذا نسي الإنسان ولا وقعد معهم فلا إثم عليه في حال النسيان، ولكن إذا تذكر عليه ألا يقعد معهم بعد تذكره. ثم أخبر الله تعالى أنه ليس على الذين يتقون الخوض والاستهزاء ليس عليهم إثم ولا من حساب الخائضين شيء، ولكن عليهم أن يذكروهم لعل التذكير ينفعهم فيتقون الله تعالى. وفي هذه الآيات من الفوائد النهي عن مجالسة من يخوض في آيات الله، وقد قال بعض المفسرين هذه في اليهود، وقال بعضهم هذه في المشركين، وقال بعض المفسرين من السلف أيضا هذه الآية في أهل الأهواء. والصحيح أن الآية شاملة لكل ذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله بمعنى كلامه في زاد المسير قال فخوض اليهود والمشركين في آيات الله هو بتكذيبها والاستهزاء بها، وخوض أهل الأهواء في آيات الله هو بالمراء والخصومات والجدال في آيات الله الذي يورث التشكيك. فهذه الآية فيها النهي عن مجالسة كل من يخوض في آيات الله سواء كانوا من الكفار أو كانوا من أهل الأهواء ولو من المسلمين الذين يخوضون في آيات الله، يجادلون فيها، يمارون، يخاصمون حتى يدخلوا الشبه على الإنسان أو يشككوا في آيات الله. ومثلها الآية الأخرى، وهي إشارة إلى هذه الأولى، إلى هذه الآية وقد نزل عليكم في الكتاب، والمراد نزل عليكم في هذه الآية أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثلهم. وقال الله تعالى عن المؤمنين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه فلا يجالسون أهله ولا يسمعونه. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن البعد عمن يخوض في آيات الله مستمر ودائم حتى يغيروا حالهم وطريقتهم. فإذا غيروا حالهم وتركوا الخوض في آيات الله لا بأس بمجالستهم، أما وهم يخوضون في آيات الله سواء كان هذا الخوض بالتكذيب والاستهزاء أو بالخصومات والمراء فإنهم لا يجالسون، نهى الله تعالى عن مجالستهم. ولذا هذه الآية من أصول أهل السنة والجماعة في ترك أهل الأهواء وعدم حضور مجالسهم وعدم الاستماع لهم حتى يتركوا ما هم فيه. وتأمل كيف سمى الله تعالى هذا إعراضا، فأعرض عنهم أي لا تلتفت إليهم أبدا. أيضا في هذه الآيات من الفائدة أن نسيان الخير من شأن الشيطان، هو الذي ينسي العبد الخير. ولذا نسب الله تعالى ذلك إليه، وإما ينسينك الشيطان قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. إن هذا كان دليلا له على الخير، يلقى ذلك الرجل الذي أمره الله تعالى بالذهاب إليه. ولعل من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. واستفاد منه أن الإنسان إذا لم يحترز من الشيطان ينسيه الخير، ينسيه العلم الذي علم، ينسيه القرآن. أيضا في هذه الآيات من الفائدة أنه لا إثم على الإنسان فيما فعله ناسيا، فإذا نسي وجالس من يخوض في آيات الله ناسيا فلا إثم عليه. أيضا في هذه الآيات أن الإنسان إذا تذكر ما كان نسيه يجب أن يرجع إلى الصواب فيما ذكره. إن الله قال فلا تقعد بعد الذكرى، إذا تذكرت لا تقعد معهم. وأيضا في هذه الآية أن الذين يخوضون في آيات الله ظالمون، سماهم الله تعالى ظالمين، ويختلف ظلمهم، قد يكون ظلما أكبر معنى الكفر وقد يكون ظلما دون الأكبر. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذا هو فائدة الإظهار في موضع الإضمار، لأنه قد سبق ذكرهم. قد يقول قائل الذي يقتضي السياق أن يقال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد معهم بعد الذكرى، فلا تقعد معهم بعد الذكرى لأنه قد سبق ذكرهم، ولكن الله تعالى ذكرهم بهذا الوصف تنبيها على أن هذا الوصف صار وصفا لهم أو هو العلة التي استحقوا بها النهي عن مجالستهم. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والعلماء يذكرون هذه القاعدة وأن فيها فوائد، الإظهار في موضع الإضمار لا يكون إلا لفائدة، أن يذكر الاسم الظاهر مكان الضمير. أيضا في هذه الآيات أن الذي يجتنب الحرام ليس عليه من إثم من يفعله، إذا لم يفعله هو ولم يرضى به. فالله تعالى قال: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي ليس عليهم من إثم الخائضين، بل إثم الخائضين على أنفسهم. وهذا القول هو الصحيح في الآية، خلافا لما ذهب إليه بعض المفسرين أن المعنى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء إذا قعدوا معهم، وأنهم إذا قعدوا معهم ليس عليهم من إثمهم، فهذا غير صحيح. فالذي يقعد معهم ويرضى بقولهم وفعلهم هو آثم مثلهم وإن لم يخض معهم، حتى ولو لم يرضى بخوضهم لا يجوز أن يجالسهم. أيضا في هذه الآيات أن على المتقين والصالحين تذكير الخائضين والمستهزئين، ولكن ذكرى عليهم أن يذكروهم. أيضا في هذه الآيات أن التذكير ينفع المذكر في الغالب، فينتفع بالتذكير ويحصل له أن يتقي الله، أو تبرأ ذمة المذكر، كما قال الله تعالى عن المؤمنين حين نصحوا أصحاب السبت قال لهم في الطائفة: لما تعظون قوما إلا مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أحد أمرين: إما أننا تبرأ ذمتنا ونعذر عند الله، وإما أن يحصل لهم النفع ويتقون الله تعالى. وما نهى الله تعالى في هذه الآيات عن مجالسة الذين يخوضون في آيات الله إلا لما لهم من الضرر على مجالسهم، فالإنسان لا يأمن على نفسه مهما بلغ علمه أو صلاحه، لا يأمن على نفسه، قد تغويه بعض الشبهات. فينحرف بسبب سماعه لمن يخوض في آيات الله. هذه بعض الفوائد التي دلت عليها هذه الآيات، وهي من الآيات التي فيها التنبيه على أمر عظيم. أخ يقول: هل يصح أن يقال يجب الإعراض عن الخائضين سواء خاضوا أو استمروا، سواء خاضوا واستمروا أو لم يستمروا لكنهم يخوضون فيها في أوقات أخرى، فيعرض عنهم مطلقا إلا في حال التذكير؟ نعم، هذا ما دل عليه القرآن، أنه يعرض عنهم مطلقا، وحتى هنا للغاية، حتى يخوضوا في حديث غيره، أي حتى يتركوا الخوض في آيات الله ويصير حديثهم وكلامهم في غير الخوض في آيات الله، فهنا لا بأس بالجلوس معهم. أما ما دام هذا الأمر صفة لهم فيعرض عنهم. وخن يقول: ما معنى كلمة زنديق؟ الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هو المنافق نفاقا اعتقاديا، هذا هو الزنديق، كان يسمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة منافقة، ثم استعمل أهل العلم هذه الكلمة زنديق وهي بمعنى المنافق. فالزنادقة هم أناس يعيشون بين المسلمين، يظهرون الإسلام، يدعون أنهم من أهل الإسلام، وهم يبطنون الكفر، كما سمى العلماء الرافضة زنادقة. أي يبطنون الكفر وإن كانوا يظهرون الإسلام. وأخ يسأل يقول: هل يجوز الأذان في أذن المولود؟ الأذان في أذن المولود وردت فيه أحاديث شديدة الضعف، من قبيل الموضوعات فلا يعتمد عليها، فلا يستحب الأذان في أذن المولود. وقد جرى هذا الفعل بعض الناس أنه يؤذن عند دفن الميت، ويظلهم في حديث الشرير الضعف حديث منكر، قالوا ليكون أول ما يدخل إلى الدنيا يستقبل بالأذان وذكر الله، وآخر ما يفارق الدنيا ويخرج منها يودع بالأذان وذكر الله، وهذا كما سبق غير صحيح واستحسان لا دليل عليه. فلا يشرع الأذان في أذن المولود ولا يشرع الأذان عند دفن الميت، بل عدها بعض العلماء من البدع، إنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. كان إذا ولد ولد يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه يدعو له، ولم يكونوا يؤذنون في أذنه. وأخ يقول عامل في محل تجاري، هل يجوز أن يتقاضى راتبا ونسبة؟ كأن المراد راتبا ونسبة على المبيعات، يقول له مثلا هذه 100,000 راتبك ثابت لك في كل شهر، بعت أو لم تبع، ثم لك نسبة في المبيعات، إذا بعت مقدار كذا وكذا لك نسبة منها، هذا جائز وليس فيه شيء، ولا يقال إنها أجرة مجهولة، بل أجرة معلومة، الراتب معلوم، وهذه النسبة في المبيع على حسب ما يبيع. إذا بعت مثلا يقول له من هذه الأدوية أو من هذه السلع أو من هذه البضائع لك منها مثلا 10% على سبيل المثال، صارت نسبة معلومة وأجرة معلومة، فليس فيه شيء. وأخ يقول من تاب من المعاصي والذنوب هل يفتضح يوم القيامة؟ من تاب وستره الله، من ستر الله في الدنيا وأيضا تاب من ذنبه، إذا تاب الله عليه ليس عليه ذنب، خلاص انتهت ذنوبه، إذا تاب ليس عليه ذنوب، فلا يفضح يوم القيامة، لأنه قد تاب. فالتائب من الذنب كالذي لم يذنب، فلو فعل إنسان كثيرا من المعاصي ثم تاب إلى الله تعالى منها توبة صادقة كأنه لم يفعل شيئا، كأنه لم يذنب، وهذا من فضائل التوبة. وأخ يقول بعض الناس يخص علي رضي الله عنه بقوله كرم الله وجهه، هل يصح ذلك؟ لا لا يصح ذلك، وقد أنكره أهل العلم، ومن أنكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سورة الأحزاب، وذكر مسائل في ذلك، وذكر منها هذه المسألة، ذكر تخصيص علي بالصلاة عليه أو بقوله كرم الله وجهه، وأن هذا من شأن الشيعة، هم الذين ابتدعوا ذلك، ولا يعلم ذلك في الأدلة، فيقال علي رضي الله عنه. فمن الصحابة من هو أفضل من علي رضي الله عنه، كأبي بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء عند أهل السنة والجماعة أفضل من علي رضي الله عنه، وكلهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة، لكن تخصيصه بهذا اللفظ يدل على تمييزه على هؤلاء الصحابة الذين هم أفضل منه. وأما القول بأنه يخص بها علي رضي الله عنه لأنه لم يسجد لصنم فهذا غير صحيح أيضا، فكثير من الصحابة لم يسجد لصنم، كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجدوا لأي صنم، منهم من أسلم وهو صغير، منهم من ولد في الإسلام، فلماذا يخص بهذه الكلمة؟ فهي نعرة شيعية. ويا ليت ليتهم اقتصروا على هذا، فإن هذا إنما هو من بدعهم، وإلا فهم يعتقدون عليا إلها يسير الكون، يخلق ويرزق ويحيي ويميت، السحاب والجبال والأرض والسماء كلها بيده. حين مرت قبل ممكن 7 سنوات أو 6 سنوات قاطرة محملة كتبا كانت ذاهبة إلى صنعاء، كان من ضمن هذه الكتب التي مسكها الإخوة هنا في النقاط وأحرقت، فيها كتب سحر وشعوذة، وكان فيها كتب رافضة، منها موسوعة كبيرة ممكن في 20 مجلد بعنوان سلوني قبل أن تفقدوني، يعني عن علي رضي الله، كل هذه الموسوعة في علي، فيها الكفر البواح وفيها الشرك الصريح أنه هو الذي يخلق ويرزق وأن السماوات والأرض والجبال وكل شيء بيده. وهذه كانت ذاهبة إلى صنعاء تدرس في صنعاء، والعجيب أن الذي يستوردها رجل إخواني صاحب مكتبة الإرشاد الذي هو من ناشري الفساد في اليمن، صاحب مكتبة الإرشاد استورد كتب السحر أكثر من 2500 كتاب من كتب السحر كان فيها، وآلاف من كتب الرافضة. والحمد لله تم إحراقها، مسكها بعض الجنود في النقاط لما رأوا فيها من بعض كتب السحر وأحرقت، وصارت عارا عليهم، لا سيما على هذا صاحب مكتبة الإرشاد الذي هم التجارة، يطبع بعض كتب العقيدة، كتاب لمعة الاعتقاد، شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين وغيرها من الكتب يطبعها، ويورد كتب السحر وكتب الزندقة وكتب الرافضة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.